العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أوراق الصباح.
أعذب ورق التحايا الصباحية، نصبح على مستمعينا في كل مكان ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا زميلي المخرج بيتر كوبالك. مستمعينا الأعزاء، في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن الذكرى الأولى لاجتياح تنظيم داعش محافظة نينوى وتمدده إلى محافظات أخرى. أما الورقة الثانية فتتحدث عن الأساليب الخاطئة في معاقبة الطفل. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول بصراحة: هل تعاقبون أطفالكم بالأسلوب الصحيح؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750 605 0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا أرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0770 44 25 77 0. البداية مثل ما عودناكم ونشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، هذه نشرة الأخبار ونستهلها بأبرز العناوين: مقتل 91 من مسلحي داعش في صلاح الدين وديالا، منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أن العراق يشهد أسوأ أزمة إنسانية، والصين تعرب عن قلقها من تدهور الوضع في اليمن. حياكم الله. وهذه تفاصيل النشرة. ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء الثلاثاء أن قوة من فرقة المشات الخامسة الآلية وبفعالية مشتركة مع طيران الجيش تمكن من قتل 28 من مقاتلي تنظيم داعش وجرح آخرين وتدمير عجلتين تحمل رشاشات أحادية ومعالجة 6 عبوات ناسفة في مناطق الفتحة. وأضاف البيان أن قوة من قيادة عمليات دجلة وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية تمكنت من صد عدة محاولات لمقاتل التنظيم للتعرض على خطوط الصد، ما أسفر عن مقتل 53 مقاتلا إلى جانب تدمير 5 عجلات تابعة للتنظيم المتشدد. ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء الثلاثاء أن قطاعات عسكرية من الفرقة 18 تمكنت من قتل 5 من مسلحي تنظيم داعش وجرح آخرين وحرق وتدمير آليات مختلفة تابعة للتنظيم في مناطق الإصباحات وأبو فليس في الرمادي. وأضاف البيان أن قوة من الفرقة 6 تمكنت من قتل 15 مسلحا وتدمير عجلتين نوع كيا تحمل مسلحي التنظيم ضمن قيادة عمليات الجزيرة والبادية في منطقة جبة والجزيرة. حذرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية في بيان الثلاثاء من تناقص الطواقم الطبية العاملة في مجال الخدمات الإنسانية، حيث لا يحصل العديد من المواطنين حتى على رعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن محاولة الوصول إلى أي مشفى عملية محفوفة بمخاطر هائلة بسبب النزاع المسلح في محافظات العراق الساخنة حسب بيان المنظمة. وأكد البيان أن العراق يشهد أسوأ أزمة إنسانية مر بها خلال العقود الأخيرة، حيث يفتقد السكان سيما وسط وجنوب العراق إلى المساعدات الإنسانية وهم بحاجة ماسة إليها. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ أعربت الصين الأربعاء مجددا عن قلقها البالغ من تدهور الوضع في اليمن وحثت جميع الأطراف على وقف القتال وحل النزاع من خلال المحادثات. ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فإن السفير الصيني تيان شي قال أثناء مؤتمر بالهاتف مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تشعر الصين بقلق بالغ من استمرار الاضطرابات في اليمن وتدهور الوضع الإنساني. وأضاف تيان القول إن بكين تأمل بتحقيق وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأن تنفيذ جميع الأطراف قرارات الأمم المتحدة وأن تنفذ جميع الأطراف قرارات الأمم المتحدة وتسعى إلى حل سياسي، مضيفا القول إن الصين مستعدة لبذل ما في وسعها من جهود للمساعدة. أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها يوم الثلاثاء على قاعدة عسكرية لجيش النظام في جنوب سوريا. وقال المتحدث باسم تحالف الجبهة الجنوبية عصام الرئيس إن قوات المعارضة تمكنت من تحرير قاعدة اللواء 52 قرب مدينة درعا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بشار الزعبي قائد أحد الفصائل المنضوية تحت تحالف الجبهة الجنوبية إن الهجوم الذي شنته قوة المعارضة صباح الثلاثاء أسفر عن السيطرة على القاعدة، ويأتي سقوط القاعدة بيد المعارضة بعد سلسلة من الهزائم التي منيت بها قوات النظام. أخيرا، قال بيان لوزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء إن تطبيق اتفاقة مينسك الرامية لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا ما يزال هشا. وأضاف البيان الذي صدر بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والألماني فرانك فالتر شتاينماير أنه تم الاتفاق على تطبيق اتفاقة مينسك، على أن تطبيق اتفاقات مينسك لا يزال هشا بدرجة كبيرة. نشرة الأخبار انتهت. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
طاب صباحكم أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع فرصة لتصاعد الغبار. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 5 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 44 درجة مئوية والصغرى 26 20 درجة، العظمى في البصرة 49 درجة مئوية والصغرى 33 درجة، العظمى في الرمادي 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، أما في أربيل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 21 درجة. شكرا مستمعينا لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. هذه الأوراق تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين والزميل الكابتن ليلى أحمد.
يواصل المنتخب الوطني تحضيراته المكثفة في معسكره المقام حاليا في اليابان تحضيرا لمباراته الودية أمام المنتخب الياباني يوم غد الخميس. وأكد مدير المنتخب كامل صغير أن اللاعبين أجروا وحدتين تدريبيتين بقيادة المدرب أكرم سلمان الذي ركز على الجوانب الفنية والتكتيكية. من جهة أخرى، يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعا حول الأحداث التي رافقت حفل افتتاح ملعب زاخو الأربعاء الماضي، وسيصدر بيانا خاصا بشأن الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب الوطني مع نادي زاخو من إطلاق صافرات الاستهجان أثناء النشيد الوطني العراقي وترديد عبارات غير لائقة بحق العراق واللاعبين. وإلى كرة الطائرة، فقد قرر الاتحاد العراقي للعبة إقامة معسكر تدريبي خارجي لمنتخب الناشئين في البحرين في 15 من شهر حزيران الجاري استعدادا للبطولة العربية التي ستنطلق منافساتها في آب المقبل. هذا ويواصل المنتخب تدريباته حاليا في قاعة المركز التخصصي لرعاية الموهبة بواقع وحدتين صباحية ومسائية. وأخيرا، حقق العراق 5 أوسمة متنوعة في البطولة العربية للناشئي ألعاب القوى الجارية منافساتها في تونس، حيث حصل العداء حمزة شهاب على الوسام الذهبي في سباق 100 متر، فيما حصل العداء حسين هيثم على الوسام الفضي في سباق 200 متر موانع، وتمكنت اللاعبة زينب كريم من الحصول على الذهب في فعالية الوثب العالي، ونجحت اللاعبة شهد قاسم فنجان في الحصول على الوسام الفضي للوثب الطويل، كما حصد اللاعب منتظر فالح الوسام الذهبي بفعالية القفز بالزانة.
شكرا للزميلة الكابتن ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، سنكون وياكم ورقتنا الرئيسة الأولى لهذا اليوم، وتتحدث عن الذكرى الأولى لاجتياح تنظيم داعش محافظة نينوى وتمدده إلى محافظات أخرى. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الذكرى الأولى لاجتياح تنظيم داعش محافظة نينوى وتمدده إلى محافظات أخرى. مستمعينا، تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لاجتياح مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش، ومن ثم التوسع إلى غالبية أقضية ونواحي وقرى وأرياف محافظة نينوى واستباحة سكان المحافظة وسبي الآلاف من هؤلاء السكان، و عمليات الانتهاك والاغتصاب للنساء وتدمير التراث الحضاري والثقافي والذاكرة العراقية وممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والثقافي ضد السكان المسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان وغيرهم، ونزوح الآلاف من سكان المحافظة إلى أربيل ودهوك ومن ثم إلى محافظات سليمانية وكركوك وكربلاء والبصرة وبغداد، إضافة إلى عشرات الآلاف الذين هاجروا إلى خارج العراق. لم يلقى هذا الاجتياح للأسف من قبل التنظيم أي مقاومة فعلية بسبب انسحاب القوات والوحدات العسكرية والقيادات من الموصل آنذاك، ولم تأتي هذه الانسحابات بحسب المراقبين إلا نتيجة لسيادة الصراعات السياسية والفساد ونظام المحصصة الطائفية، سيما داخل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وهذا ما يؤكد المراقبون. التنظيم نفذ العديد من المجازر بحق العراقيين، كان أبرزها ما حصل في كلية القوة الجوية وقاعدة تدريب سبايكر، وما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 ربما من الشباب، والمجازر الأخرى ضد عشائر وسكان الأنبار وصلاح الدين الذين قاوموا أو لم يوالوا على أقل تقدير التنظيم المتشدد. التنظيم ما اكتفى بمحافظة نينوى بل تمدد ليعزز مواقع السابقة في الحويجة وكركوك صلاح الدين والأنبار، سيما الفلوجة وديالة، وكانت آخر اجتياحات مدينة الرمادي اللي قتل المئات من سكانها وشرد الآلاف من عوائلها وقتل العشرات من أبناء العشائر الذين قاوموا التنظيم والنازحون وما يعانوه من أزمة إنسانية مستمرة حتى الآن، وكلنا يذكر جسر بزيبز وما حدث هناك. هذه المرة للأسف أيضا انسحبت القوات الأمنية، وما أدى إلى أن يحصل أولئك المسلحون على أعداد كبيرة وكميات كبيرة من الذخيرة والعتاد في الأنبار في الرمادي تحديدا. اجتياح تنظيم داعش لمحافظة نينوى أفرز العديد من الأمور، لعل من أبرزها تشكل قوات الحشد الشعبي بعد فتوى المرجع الديني السيد السيستاني، وتشكل التحالف الدولي الذي تقود الولايات المتحدة لقتال التنظيم وما قام به من غارات منذ أيلول الماضي، وكارثة إنسانية بحسب الأمم المتحدة تتمثل بنزوح قرابة 3 ملايين إنسان وفقدانهم كل ما يملكون وفقدانهم مساكنهم ومجهولية مصيرهم، وحرب كر وفر ضروس مستمرة حتى يومنا بين القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي من جهة والتنظيم من جهة أخرى، وسيطرة التنظيم على نحو 20-30% من أراضي العراق وتلاعبه بمقدرات الاقتصاد والموارد المائية للمناطق التي سيطر عليها، و أزمة اقتصادية خانقة يعيشها العراق، وغير ذلك كثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية والحياتية والنفسية والسياسية وكثير كثير من التفاصيل. لن نطيل الحديث أكثر، لكننا سنركز على أكبر أزمة وأكبر كارثة يمر بها العراق بحسب الأمم المتحدة، هي كارثة وأزمة النازحين. 3 ملايين إنسان هم نازحون الآن. بداية معنا باسم ماتوني المسؤول الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، يعلق على هذه الأزمة فيقول:
أزمة النزوح الحالية اللي بدأت من تقريبا من 28/12/2013 وبدأت من بدأت الاستجابات تكون من 7/1/2014 هي تفوق كل التوقعات وتفوق كل القابليات والإمكانيات سواء كانت حكومية أو دولية، لأنه 3 ملايين نازح رقم كبير ما تكرر إلا بعد الحرب العالمية الثانية، مع وضع أمني معقد، مع تحديات كبيرة، مع تحديد للميزانية الفيدرالية، مع تحديد قلة الموارد الدولية. ولذلك المنظمة الدولية أطلقت نداء استغاثة يوم الأربعاء في بروكسل لتمويل 497 مليون دولار فقط لعمال إغاثة في العراق. الأزمة كبيرة والتحدي كبير، ولكن الحكومة والمنظمات الدولية تعمل جاهدة لغرض الاستجابة لهذه الأزمة.
هل لديكم قلق من تنامي هذه الأزمة؟ يعني
بالطبع أكو قلق حقيقي، ولكن المنظمات دائما تعمل وفق سيناريوهات تخطيط مسبق لغرض تحديد الاستجابة اللازمة.
نعم. أيضا معنا نبيل عبد الجبار، وهو مدير فرع بغداد لجمعية الهلال الأحمر العراقية، هي إحدى أهم الجمعيات وربما أولى الجمعيات التي قدمت المساعدة للنازحين والإغاثة، يؤكد أن ما قدم حتى الآن غير كافي والأزمة في تفاقم يوم بعد آخر.
بدأت كل المنظمات الإنسانية، الحكومة، الحكومات المحلية، الحكومة المركزية قدمت، لكن ليس بما فيه الكفاية للنازحين، بسبب أنه كل مواطن يعني في داره في داخل السكن الرسمي هو يحتاج إلى كل شيء، كيف أنه الناس اللي متواجدين في خيام، في مدارس، في جوامع، في هياكل، فأكيد يحتاج أكثر ما كل المؤسسات قدمت. الموضوع المشكلة ازداد، صار أكثر من هذا العدد اللي كان عدد الأول اللي موجود بالنازحين. أيضا حدثت لنا مشاكل أخرى وهي موضوع النزوح المتعدد، يعني اليوم نسحوا مثلا إلى الأنبار أهل الموصل، من الأنبار رجعوا نسحوا مرة ثانية، فصار نسميها ازدواجية بالنزوح. هذا كله صار يترك أثر، صار فد عبء على الوزارات، على المنظمات، بالنتيجة الأموال كلها اللي انصرفت ما كان لها فد دور أو فد تأثير أو فد تكون مثل ما نقول تكون واضحة بالمستوى.
يعني بشكل عام اليوم كيف نقرأ قضية النزوح أو واقع النازحين؟
أنه نحتاج إلى معونة دولية، نحتاج إلى توجه أكثر من هذا اللي موجود بالوقت الحالي في اليوم.
يعانون من نقص دواء، من نقص دواء
في كل شيء، يعانون من نقص في الماء، في الغذاء، في الدواء، في السكن الآمن.
نعم، أيضا معنا آسيا القيسي، مدير العلاقات في منظمة داري المدنية لتقديم الخدمات الصحية، وهي من أولى المنظمات التي أيضا أغاثت النازحين في المجال الصحي، تعلق على الحالة الصحية للنازحين وتؤكد انتشار أمراض يعني لم يسبق انتشارها كان قد قضي عليها في العراق. دعونا نسمع.
يعني احنا كحالات يعني دا نروح للمخيمات وزي نتعايش ويا وضعهم الحالي، دا تصير عندهم او يعني احنا نقول عليها انقرضت هي من زمن الخمسين، شجرب وحبة بغداد اللي هسه احنا لوشيميا يسموها، يعني دا نشوفها دا ترجع بالمخيمات. عندك امراض عديدة هواية وماكو يعني الاغلبية لا ابالي.
وفيات صارت
عديدة 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 جدا، لانه يعني هو يقول لك مثلا انا صار لي اسبوع دا اتمشى على مد اوصل يعني هذا المكان او هذا النقطة دا اوصل لها، تخيل انت هذا الأسبوع ولا شارب لا ماكل يعني وبس تعب وشمس.
أطفال
ونساء ورجال كذلك. عندك الأمراض الجنجريت صارت هواي حالات شفناها، يعني
كم حالة وفاة صارت؟
كتقدير ما أقدر أقدر هاي الأمور، لأنه يعني من نروح للعالم مثلا نقول مثلا أنا عندي واحد أو عندي اثنين، أغلبية الوفيات صار عندنا أطفال.
نعم، كنا قد تحدثنا عن أن الأزمة أفرزت متغيرات كثيرة، من ضمنها متغيرات على صعيد البنية الاجتماعية داخل المجتمع العراقي، وهذا ما يشير إلى الخبير في العلوم الاجتماعية هادي حسن لنستمع.
أكيد خلق أزمة كبيرة، يعني أغلب العوائل هي منشطرة، يعني الأب في مكان أو في مكان، الأخوان في مكان آخر. يعني على سبيل المثال تجد أحد النازحين هو قد نزح إلى بغداد وعائلته وبقية أفراد عائلته أو ابناء عمتي أو حتى أخواني في مكان آخر، وبالتالي خلق أزمة كبيرة في ظل هذا الانقسام السياسي للأسف الشديد ودخول داعش على الخط اللي استثمر هذا النزاع، خلق للأسف انقسامات اجتماعية أيضا، لأنه بعد هذه العوائل عن بعضها يخلق أزمات فيما بينها.
تعتقد شعروا باختراب؟
أكيد أكيد أكيد، يعني على سبيل المثال هناك بعض النازحين مضى أكثر من سنة على وجههم في محافظات، لكن يبقى الحنين ويبقى الرغبة في العودة إلى البيت الأول، فالشيء لا يمكن أنه يبعد عن مخيلتهم.
فيما لو انتهت هذه الأزمة، برأيك شنو النتائج الاجتماعية المترتبة على أزمة النزوح؟
قد تكون في بعض الأحيان منها من الإيجابية، على سبيل المثال بناء علاقات اجتماعية مع أسر، مع عوائل، مع مجتمعات محلية جديدة، على سبيل المثال للمحافظات اللي نسحوا إليها، وبنفس الوقت آثارها سلبية يعني في بعض الأحيان، لأنه ابتعادهم عن مناطقهم اللي هم تربوا بها وعاشوا بها وذكرياتهم خلق أزمات نفسية متداخلة لهذه العوائل.
نعم، أيضا يشير الخبير الاقتصادي فلاح الألوسي إلى أن الآثار الاقتصادية لاجتياح داعش لمناطق واسعة من العراق لم تقتصر على اقتصاديات الدولة بشكل عام، بل وصلت إلى اقتصاديات الفرد البسيط. كيف؟ لنستمع.
خلينا نحكي على عين من النازحين. احنا من الشهر العاشر انا عندي يعني شوي متابعه مستمره لحد قبل يومين مع النازحين اللي هم يجون من بلد من مناطق صلاح الدين وايضا من الانبار. دول حياتهم بشكل اعتيادي هم ناس فلاحين، سواء يملك الارض او يعمل في ارض، وكان عايشين في مستقرين يمتلكون من المواشير، يمتلكون الموارد الزراعيه. هم اليوم يفتحون الى ابسط احتياجاتهم، لما تكلم وياه شوف انه ترك املاكه وترك مواشيه، واليوم هو حتى يفتح للعمل، لان المهنه اللي هو يعرف لها هي مهنه الزراعه. من يجي بغداد يصل في واقع من المواقع ما متوفره له هاي المجالات، بالتالي عايش عاله على نفسه، عايش عاله على عائلته ويشعر بالحرج. هذول كلهم بدل ما يكونوا منتجين يتحولوا الى مستهلكين، يحتاجون رعاية، يحتاجون مبالغ مخصصات، يحتاجون الى منظمات، يحتاجون الى علاج. هذا زي خط الفقر، ما اعرف انا الرقم 33% على اي اساس خلته لوزاره التغطيه، لان هو هذا الرقم اصلا هو كان متجاوز 20 قبل احداث داعش وقبل حتى احداث الانبار 2013. اما اليوم انا بعد داعش وبعد سنه كامله وعندنا 6 محاولات تقريبا غير مستقره،
يعني تتوقع النسبه اكثر؟
النسبه اكثر، واتوقع يعني تجاوز ال 40 بكثير.
نعم مستمعينا، معنا الاتصالات الهاتفيه من مستمعنا علي من السماوه، صبحكم الله بالخير. مية هلا، تفضل علي.
شلونك استاذ؟
الله يحفظك ويخليك، تفضل.
بس احب اسال عن برنامج كولاش، بعد ما يطلع من الاذاعه، لانه ما اتصلوا ارسل رسائل ما تقبلون رسائل، فاضطريت اتصل على هذا البرنامج من الاخر.
البرنامج للأسف برنامج كولاج توقف لأسباب تتعلق بزمين أسباب شخصية تتعلق بزمين معد ومقدم البرنامج، وإن شاء الله يعني هنالك برامج أخرى ممكن تشارك بها مثل شباب النهرين.
يعني
مثلا
ما يعني البرامج
هلو، يبدو أننا فقدنا اتصال بعلي من السماوة. مستمعينا، لمناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن الذكرى الأولى لاجتياح داعش لمحافظة نينوى ومناطق أخرى في العراق، انضم إلينا الزميل إياد الملاح. مرحبا بك يا إياد.
صباح الخير محمد، أهلا وسهلا.
أهلا بك يا إياد. إياد، بالتأكيد يعني اجتياح داعش لمحافظة نينوى وعدد من مناطق العراق الأخرى في صلاح الدين وديالة والأنبار أدى بالتأكيد إلى كثير من المتغيرات، تحدثنا عن جوانب منها. كيف يبدو العراق اليوم أو صورة المشهد العراقي اليوم بعد مرور عام؟ كيف يرى الناس هذه الذكرى؟ كيف غيرت حياتهم؟
نعم محمد، يعني ربما ما تعرض له العراق خلال هذا.
ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل إياد الملاح، ريثما نعاود الاتصال به نكمل حديثنا عن ذكرى هذه الحرب. طبعا في المشهد العسكري، في الجانب العسكري، كما قلنا سابقا القوات العراقية ما تزال تقود عمليات كر وفر، طبعا بإسناد من الحشد الشعبي العراقي الذي تشكل في تموز 2014 بعد فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني للجهاد الكفائي، وأيضا انضمت إلى فيما بعد قوات من أبناء العشائر السنية المرابطة في محافظات الأنبار وصلاح الدين، وقاتلت مع أبناء مقاتلي الحشد الشعبي القادمين من الجنوب، ولا يزالون يخوضون المعارك هذه وحققوا انتصارات في تكريت، في بيجي، وأيضا في مناطق أخرى في ديالة، لكن المعارك للأسف ما تزال مستمرة. يعود لنا الزميل إياد الملاح، مرحبا بك إياد.
نعم محمد، أهلا وسهلا.
كنت قد سألتك كيف يعني يرى العراقيون هذه الذكرى مرور عام على اجتياح داعش، كيف تغيرت حياتهم؟
نعم محمد، يعني كما أسلفت أن العراقيين اليوم يشعرون بالقلق، يشعرون بالخوف، باعتبار أنه هذا التنظيم لا يزال يسيطر على مناطق من العراق. أيضا يعني هنالك سعي للقوات الأمنية اللي مصحوبة بقوات الحج الشعبي وتبقى العشائر للوقوف بوجه هذا التنظيم. لا تزال لجنة التحقيق في حادثة سقوط الموصل إلى الآن لم تعرف نتائجها، وبالتالي زال العراقي مترقب ومذهول أمام هذه الكارثة الإنسانية. في هذه اللجنة إلى الآن لم تستطع أن تكشف ملابسات هذا الأمر، في ذلك لا يزال الخطاب السياسي لربما يغذي الأزمة السياسية من عالم، وبالتالي بظلاله الشارع الثاني
وتؤثر يعني العصبة هي أيضا تعاني استطاع تنظيم داعش من خلال خلاياه النائمة في بعض مناطق العاصمة أن ينفذ من التفجيرات كانت آخر يوم أمس عندما استهدف مقهى كان يتواجد فيه يعني العشرات من الشباب المسجد بشكل هو ترقب مش تخوف هذا واستباح حرمات العراقيين سبع نساء هجر الكثير من العراقيين.
للأسف فقدنا اتصال بالزميل اياد الملاح، نأسف لرداءة اتصالات وهذا الامر خارج عن ارادتنا. مستمعينا كما كنا ذكرنا ان هذه هذا الاجتياح غير كثيرا في المشهد العراقي جملة وتفصيلا، وكما نوح الزميل اياد الملاح انه بعد مرور عام حتى الان لم تصدر اي نتائج عن معلنة عن لجنة التحقيق في كيفية سقوط الموصل بيد التنظيم. ايضا نشير الى ان التنظيم يعني ومنذ سنة يمارس العديد من النشاطات والتنظيمات عمليات التنظيم الخاصة بداخل الموصل، ونحن نحاول أن ننقلها في برنامج أوراق الصباح مثلا بشكل يومي وبشكل مستمر، من ضمنها عمليات التجنيد للشباب، ومن ضمنها إصدار قوائم بالممنوعات وفرض للأزياء وفرض لإطلاق اللحى وعمليات العقاب الجماعي اللي يقوم بها وإلغاء لوزارتي أو مؤسسات وزارتي التربية ووزارات أخرى وتحويلها إلى ديوان التعليم وما إلى ذلك، وإلغاء مناهج دراسية ومنع المرأة من الخروج إلى الشارع وكثير كثير من الأمور. هذا الاجتياح غير من المشهد العراقي جملة وتفصيلا، غير حتى في قضية التحالفات السياسية وما إلى ذلك، غير في وضع القوات الأمنية العراقية والتنبه إلى كثير من الأخطاء التي صاحبت عمل هذه القوات طوال 10 سنوات، من ضمنها قضايا الفساد التي شابت عمل هذه القوات ووجود الجنود والضباط الوهميين أو ما اصطلح على تسميته بالفضائيين، كان أبرزها ما أعلن عنه رئيس الوزراء علنا في جلسة مجلس نواب العراقي في وقت سابق أن وجود عدد كبير 50,000 وما إلى ذلك وكثير من الأمور. يبقى أنه نشير إلى أنه ربما الشارع العراقي ما يزال يعني بعد مرور عام على هذه الأزمة، وكما أشار زميلنا إياد ملاح إلى أنه ينظر إليها بقلق بالغ وبترقب ويعني شعور بعدم الأمان لما يمثل هذا التنظيم ويحمل من أفكار وتوجهات متطرفة ربما إن تمكن من تنفيذها لا قدر الله ستكون العواقب وخيمة. وأيضا كما قلنا ربما يكفي أنه الأمم المتحدة نفسها تقول أن العراق يواجه كارثة إنسانية قريبة جدا ووشيكة لضخامة الأزمة وما أفرزته من تداعيات على حياة العراقيين عموما في جميع المجالات. استمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، فاصل قصير نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
أوراق الصباح موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الكرة.
حياكم الله من جديد. بيان لوزارة الدفاع العراقية يؤكد مقتل 91 من مسلحي داعش في صلاح الدين وديالى. بيان لوزارة الدفاع العراقية يؤكد أن قوات من قيادة عمليات الأنبار تمكنت من قتل 20 من مسلحي تنظيم داعش وجرح آخرين وحرق وتدمير آليات مختلفة للتنظيم في مناطق متفرقة من الأنبار. بيان لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية يحذر من أن العراق يشهد أسوأ أزمة إنسانية مر بها خلال العقود الأخيرة. الصين تعرب مجددا عن قلقها البالغ من تدهور الوضع في اليمن وتحث جميع الأطراف على وقف القتال وحل النزاع من خلال المحادثات. المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها على قاعدة عسكرية لجيش النظام السوري في جنوب سوريا. وأخيرا بيان لوزارة الخارجية الروسية يقول إن تطبيق اتفاقات منسك الرامية لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا ما يزال هشا.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. مستمعين نذكركم بسؤالنا لكم الذي كان يقول بصراحة: هل تعاقبون أطفالكم بالأسلوب الصحيح؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. وننوه من جديد إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. اتصلوا بنا للإجابة على السؤال أو للتعليق على ما طرحناه من مواضيع، سيما موضوع مرور الذكرى الأولى لاجتياح تنظيم داعش لمحافظة نينوى ومحافظات أخرى، أو للمشاركة في ورقتنا لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، أو للحديث عن أي مواضيع ومشاكل تمس حياتكم اليومية تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. أبوابه مفتوحة أمامكم وهو منبركم ومنكم وإليكم. أوراقنا الصباحية تتواصل وورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد، ابقوا معنا.
طبتم بالخير سادة الأكارم، بداية النشرة من بورصة العملات المحلية وقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ الدولار الواحد 1340 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 194 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي باقة الأخبار الاقتصادية، صندوق النقد الدولي يوافق مبدئيا على إقراض العراق مبلغ 833 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والبالغ 25 تريليون دينار. والبرلمان العراقي يقتفي أثر 124 تريليون دينار من فوائض الموازنات السابقة حتى العام 2014، والتي لم تنجز لها حسابات ختامية بسبب خروقات ومخالفات مالية. والبنك المركزي يحرم 14 مصرفا محليا ودوليا من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في العراق وإيقاف تعزيز أرصدتهم بالخارج لحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم عن استقطاعات الأمانات الضريبية والجمركية. واللجنة المالية النيابية تتوقع ارتفاع تعرفة بطاقة شحن الهاتف النقال بنسبة 20% متأثرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضرائب على منتجات شركات الهواتف النقالة. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكل 28 لجنة تفتيشية في بغداد لملاحقة العمالة الأجنبية الوافدة بدون تصاريح رسمية والمتسربة في سوق العمل بشكل عشوائي. وأخيرا، رئاسة الوزراء تصدر قرارا لقيادات العمليات ومديرية المرور العامة بحجز أي عجلة لا تحمل لوحات تسجيل سواء كانت حكومية أو مدنية وإيقافها عن التجوال لمدة شهر واحد. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد. جولة قصيرة أخرى مع أبرز ما جاء في الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم من عناوين تأتيكم بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
استعراض الصحف.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر. الآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز ما كتبت الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم من عناوين. والزميل أسعد عمران مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد وهاتي ما في جعبتك من عناوين؟
نعم زميلي، كما تعلم اليوم هو 10 حزيران، الذكرى الأولى لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، لذلك كان هذا الحدث موضع اهتمام لجميع الصحف، تقريبا اهتمام واسع، وعلى صفحاتها الأولى مختلف الصحف تناولت التداعيات ما بعد سقوط الموصل، مختلف الجوانب التي يعني أثرت فيها مسألة سقوط الموصل على فيما يخص المدينة بشكل خاص وأيضا عموم المحافظات بشكل عام. نبدأ مع صحيفة الصباح التي عنونت صفحتها الأولى الموصل عام من السبي والمقاومة. أيضا جاء في جريدة الصباح البنتاغون يصف حركة القوات العراقية بالممنهجة لاجتثاث داعش. صحيفة الزمان جاء فيها الداخلية تعالج الترهل بتغيير 35 ضابطا رفيعا، وتشير الزمان إلى أن القوات الأمنية تتقدم باتجاه تطهير مكحول والزوية آخر معاقل داعش في بيجي. صحيفة المدى جاء فيها بعد عام على سقوط الموصل الكتل السياسية تتفق على محاربة داعش لكنها تختلف حول الآليات. وأيضا مع المدى مجلس الوزراء يقرر تكليف وزارة النفط بفتح باب الاستثمار في قطاع المصافي تلافيا لأزمة بيجي. صحيفة المشرق تنقل عن وزير الدفاع خالد العبيدي تأكيده تسلم الجيش شحنة صواريخ أمريكية مضادة للعربات المفخخة. والاقتصاد النيابية تكشف عن فقدان 124 تريليون دينار من فائض الموازنات السابقة. أخيرا مع صحيفة الدستور التي أشارت إلى الخلاف الذي نشأ بين مختلف القوى السنية بين مؤيد ومعارض لتعيين رئيس الحكومة حيدر العبادي للشيخ عبد اللطيف لهميم رئيسا للوقف السني. أخيرا زميلي ننهي هذه الجولة بهذا الخبر الطريف، فقد أخرج أطباء ما يقرب من 227 قطعة معدنية من معدة رجل من جنوب أفريقيا، وهذا الرجل يعاني من مشاكل هضمية تدفعه لتناول أجسام معدنية، وكان ما استخرج من معدته مفكا وملعقة وملعقة طعام ومفاتيح ومسامير وقطع نقدية وسلاسل معدنية أيضا.
هذه
يعني فقط حتى تصير صبة يعني.
هذه مو معدة، هذه مخزن للخردة. شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. نذكركم مستمعينا بسؤالنا لكم، وكان يقول بصراحة: هل تعاقبون أطفالكم بالأسلوب الصحيح؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقمه 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، اتصلوا بنا. أعيد رقم الهاتف 0750-605-0560. وننوه من جديد إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور. مناطق ساخنة،
مناطق ساخنة.
تقريبا منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تهدأ المواجهات العنيفة جدا في مدينة كوباني.
القوات الأمنية تتوغل في أعماق تكريت وتحكم سيطرتها.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك يا رعد. ما هي أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم بطبيعة الحال أبرز تطورات الأمنية تجارة اليوم في محافظة الأنبار. الآن أصبحت مدينة عملية الفلوجة أقصى جنوبي مدينة الفلوجة نوعا ما هنالك هدوء نسبي بعد الهجوم على أسر تنظيم داعش وهم ثلاث على أسر مقرب بناية مجلس المدينة وحاولوا اقتحامه ولكن القوات الأمنية صدت هذا الهجوم كان هم من التسلل ولكن تم قتلهم بوابة المجلس. كان أيضا في نفس يأس هناك تدشار المواطن وإصابة أربعة آخر جراء
للأسف يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل رعد الخاشع من محافظة الأنبار وهذا طبعا بسبب رداءة الاتصالات نأسف جدا مستمعينا والأمر خارج عن إرادتنا. ننتقل إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة الموصل محافظة نينوى وينضم إلينا من جديد الزميل أسعد عمران لإطلاعنا على أبرز تطورات الأوضاع هناك. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد.
كيف تصف الوضع في نينوى والموصل على وجه الخصوص خلال الساعات 24 الماضية سيما أن اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لاجتياحها من قبل تنظيم داعش؟
بالفعل وكما ذكرنا يوم أمس أنه تنظيم داعش في الموصل استعد لهذه الذكرى لأنه يتوقع ردود أفعال ربما من قبل المقاومة هناك من قبل كتائب الموصل أو من قبل حتى طائرات التحالف الدولي استقبالا لهذه المناسبة. لذلك من قبل أيام أو يوم أمس بدأت عناصر تنظيم داعش كما ذكرنا في رسالتنا يوم أمس بالانتشار في أحياء و مناطق الموصل ولحد هذا اليوم لا زال الانتشار مكثف بشكل يعني كبير لعناصر تنظيم داعش في الشوارع في الأزقة في كل مكان تقريبا في الموصل. هناك يعني نقاط تفتيش وهناك أيضا عناصر منتشرين ربما بزي معروف للجميع وهو زي الأفغاني لتنظيم داعش أو بزي آخر زي مدني حتى يعني ما بين المواطنين ربما يتغلغل بعض العناصر لتحسب الإطار. يعني هناك تخوف من قبل التنظيم بصراحة كما نقلت لنا مصادرنا هناك تحسبا لأي طارئ قد يحدث بهذه المناسبة التي يعدها تنظيم داعش هي مناسبة سعيدة ولا يريد أن يفسد سعادته ربما بحدوث اختراق أمني ضده أو استهداف مقر له أو استهداف أحد مجموعة من عناصره. لذلك كانت هناك الانتشار واسع من قبل تنظيم داعش في كما ذكرت في أحياء الموصل وأزقتها وشوارعها وأيضا في وسط المدينة. يوم أمس كان هناك هجوم للتنظيم أيضا على قوات البشمركة في منطقة سنجار لكن قوات البشمركة استطاعت أن تصد هذا أو تحبط هذا الهجوم دون التعرف أيضا على حجم الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش. أيضا التنظيم يوم أمس وأيضا تزامنا مع ذكر الأولى لاحتلاله الموصل قام بهدم بناية مركز شرطة باب الجديد. هذا المركز يقع في وسط الموصل وأيضا قام بهدم مركز بناية مركز شرطة آخر وهو مركز شرطة أبي تمام يقع في منطقة منطقة المجموعة الثقافية في شرق الموصل. أيضا مع مرور الذكرى السنوية الأولى لسقوط المدينة فإن كما ذكرت كما نقلت لنا مصادرنا هناك أن يعني الشعور العام للأهالي هناك هو تحميل القيادات الأمنية في المدينة وفي خارج المدينة لمسؤولية سقوطها بالتنظيم داعش. حتى أن عضو مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان صرح يوم أمس بأن سقوط المدينة يرجع على الفساد الإداري والمالي المهيمن الذي كان مهيمنا على الأجهزة الأمنية في المدينة. أخيرا على المستوى الإنساني فإن أسعار المواد الغذائية في الموصل بدأت بالارتفاع بشكل كبير مع شحة في هذه المواد. ما يعني كلما اقتربنا من شهر رمضان كما ذكرت لنا مصادرنا كلما كان هناك اقتراب لشهر رمضان فإن المواد تشح بشكل أكبر وترتفع أسعارها بشكل كبير خاصة مع أن مدينة الموصل وسط مدينة الموصل ربما المنطقة التجارية في المدينة الطرق المؤدية لها جميعها أغلقت من قبل تنظيم داعش ما أثر على أسعار المواد مواد غذائية وأيضا على شحتها. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي وافانا بأبرز تطورات الأوضاع في محافظة نينوى والموصل على وجه التحديد. هذه عودة إلى محافظة الأنبار ويعود إلينا من جديد الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك يا رعد مجددا.
أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا.
هلا يعني تقدم إيجازا لأبرز ما شهدته الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، بطبيعة الحال ما جرى ويجري في محافظة الأنبار خلال 24 ساعة الماضية منذ يوم أمس ولحد هذه الساعات هنالك إجراءات أمنية مشددة في ناحية عملية الفلوجة بعد هجوم عناصر تنظيم داعش واستطاعتهم من التوغل والدخول داخل مبنى المجلس، وبعد ذلك تم قتلهم. وأيضا كان هنالك سقوط قذائف هاون كثيرة على أحياء متفرقة من المدينة. الحصيلة الأولية قد أشارت إلى مقتل مواطن وأربعة آخرين جراء كذلك جرى هذا الصف. أما عن مدينة الرمادي مركز المحافظة، يوم أمس كانت هنالك عملية جزئية نوعية تمكنت من خلالها قوات الأمن السيطرة على
يبدو أننا فقدنا اتصال من جديد بالزميل رعد الخاشع. نأسف لرداءة اتصالات. هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة صلاح الدين، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميلي.
هلا أوجزت لنا أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية.
نعم، العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين وبالتحديد المناطق الغربية من المحافظة وهي جزيرة سامراء المفتوحة صحراويا باتجاه محافظة الأنبار، لا يزال طيران الجيش والقوات الجوية العراقية فضلا عن المدفعية تواصل قصفها لتجمعات عناصر تنظيم داعش في تلك المنطقة وأقصى الغرب من مدينة سامراء. في الشمال الغربي من المدينة أيضا بالتحديد مقابل ناحية دجلة على خط اللاين لا تزال عمليات بدأ الجهد الهندسي برفع الأبواب الناسفة وعمليات تضخيم كبيرة للمناطق المتواجدة في القرب من خط اللاين وهو طريق الأنبوب النفط المؤدي إلى أقصى الشمال الغربي من محافظة صلاح الدين. في شمال المحافظة بالتحديد أحياء بيجي لا يزال هناك معارك كر وصار بين القوات الأمنية من جهة وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، بالتحديد في حي العصري والعسكري وكذلك حي السجد باتجاه المناطق الصحراوية المؤدية إلى أقصى الغرب من قضاء بيجي وناحية الصينية. هناك استعدادات عسكرية كبيرة وأيضا وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة بيجي ومناطق قريبة من جنوب قضاء بيجي ربما للبدء بعملية عسكرية كبرى باتجاه ناحية الصينية المحاذية يعني إلى محافظة الأنبار. القادة الميدانيين هناك وصفوا هذه العملية لابد أن تكون باستراتيجية لقطع خط الإمدادات باتجاه محافظة صلاح الدين وباتجاه أيضا ربما من الأنبار إلى الموصل، هذه باتجاه المناطق الصحراوية من محافظة الأنبار. الشرق من محافظة صلاح الدين لا تزال أيضا هناك عمليات عسكرية استطاع أبناء قبيلة العبيد والحجز العشائري من قبيلة العبيد من تحرير 6 عشائر كان أو 6 عوائل كانت لدى قبضة تنظيم داعش أثناء عمل بهم وتفتيش كانت في سلسلة جبال حمرين أقصى الشرق من محافظة صلاح الدين. المناطق الجنوبية الغربية من المحافظة لا يزال هناك عمليات عسكرية وتقدم باتجاه مناطق محافظة الأنبار من جهة عسكرية، وهناك أيضا قصف مدفعي وكذلك مشاركة من طيران القوة الجوية باتجاه هذه العملية باتجاه يعني المناطق الجنوبية الغربية من محافظة صلاح الدين.
شكرا لي الزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. نواصل تقديم ورقة أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة سريعة إلى ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها. هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في يعني كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة بشكل مباشر إما عبر الاتصال على هاتف استوديو أوراق الصباح المفتوح أمامكم ورقم كورك 0750-605-0560 أو عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhor.org باللغة الإنجليزية، واستظهر الصفحة أمامكم وسنستعرض تعليقاتكم ريثما تصل وحسب ما يسمح به وقت البرنامج. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم.
أنا أبو علي لو كنت مسؤول أغير العراق، أشيله منه. هذا الشعب تعبان، الثقافة تعبانة، تبدي من الطفل، الطفل هو الأساس.
أنا أبو عبد الله لو كنت مسؤول أغير هالوضعية، أغير الوضع الأمني، أحسن، أرفع المواطن.
الاسم أحمد. لو كنت مسؤول طبعا البنغلاديش رأسا أسفرهم، اللي راتبه 300 دولار وقاضي لي على الشاب العراقي اللي هو هسه لو يشتغل له 400,000 لو يقدر يوفر لعائلته لو ما يقدر يوفر، فأوفر عمل للشباب. وترى هو نص الفساد انه الشاب اللي ما عنده طموح، انه فلوس ما عنده وكذا، فان شاء الله هو هذا الشيء اللي اقدر احقق به ولو شيء بسيط البلدي.
انا مهند مصدق جعفر، ماجستير هندسه انتاج ومعادن. يعني اذا كنت مسؤول او اول خطوه اول شيء الامن، يعني اذا استتب الامن انا كل الشغلات الباقيه راح تصير اوكي. الامن، التعليم، الصحه، هذني اهم ثلاث محاور لازم اي مسؤول او اي حكومه تجي لازم تنتبه عليهن، لان اذا الامن والتعليم والصحه هذني الثلاثهن يعني صارن اوكي او تمام الدوله كلها راح تنهض.
أنا أم مروان. أنا لو أمينة بغداد أنظف بغداد كليتها من هاي النفايات الموجودة بكل مكان. تشوفين العمال مال البلدية يطلعون يكنسون بس الوجه الشارع، أو النفايات يشيلون الوجه الشارع، بس الداخل كل شيء ما يعرفون عنه زين، والنفايات كل شهواية يعني مالية البلد صراحة.
أنا أسعد لو كنت أنا وزير الصحة افعل دور الشباب اكثر، لان الشباب ميتين بالعراق. يعني هسه من جيل 15 لحد مثلا ما تقول 30 ميت، ما الى اي دور بالمجتمع، لا الى راي، لا متعين، لا وظيفه، وكل شيء ماكو، وجاي يعملون بالنظام 60 عمره 60 سنه، يوم مريض يوم يداوم.
شكرا لكل من شارك في ورقتنا لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة تمارا مجيد التي أعدت هذه المقابلات. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، انتقال سريع إلى ورقة أخرى، لكن قبلها نأخذ اتصال. صباحكم الله بالخير.
هلا صباح الخير.
مية هلا، صباح الخير، تفضل.
أنا دكتور خليل محمد إبراهيم.
أهلا دكتور، مية هلا بك، تفضل دكتور.
أهلا بك وسهلا. أنا أشعر بأن التعميم غير دقيق. يعني إحنا قسم من عندنا يربون أولادهم تربية صحيحة، وقسم من عندنا يربون أولادهم تربية يعني محتاجة إلى إعادة نظر. فالتعميم أنه كليتنا ربيهم تربية صحيحة، كليتنا ربيهم تربية غير صحيحة أيضا.
دكتور أنا كنت أسأل دكتور
تعميم التربية صحيحة. ما الشكر الجزيل.
شكرا جزيلا دكتور لمشاركتك، وعذرا نحن بس بدنا نوضح انه احنا كنا نسال انه يبدو ان الصوت فيه صدى. شكرا جزيلا لدكتور خليل محمد من بغداد مستمعنا الدائم. مستمعينا اوراقنا الصباحيه متواصله واياكم، ورقتنا المقبله هي ورقه التقرير من برنامج اوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن مطالبات بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصه حسب قانون الموازنه العامه للدوله العراقيه. التفاصيل مع الزميله ليلى احمد، ابقوا معنا.
أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائبة نجيبة نجيب أن قانون الموازنة يتضمن اللجوء إلى الادخار الوطني لرواتب الدرجات الخاصة في حال تفاقم الوضع المالي وقلة السيولة النقدية وعدم قدرة الحكومة على تغطية عجز الموازنة. وأوضحت نجيب في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الادخار الوطني يوفر تريليوني دينار عراقي، وأن العمل به يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
نحن طابقنا العام انه بمقدار تريليونين يسموها الادخار الوطني، هاي طبعا للدرجات العليا في حال اذا ما اضطرت الحكومه الى خفضها او تقليلها لكي تسد العجز. واحنا كبرلمان صادقنا على هذه الفقره، لكن الحكومه تلجا الى تطبيقها وقت الحاجه الى تطبيقها. وزاره الماليه ومجلس الوزراء هم اللي يقدرون.
هذا ودعا اقتصاديون الى ضروره ايجاد بدائل للنفط الذي يعد المورد الرئيسي للموازنه، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي الحالي، وذلك لتغطيه العجز المالي في البلاد. حيث أشار الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إلى وجود برنامج يقلل النفقات عن طريق تحسين الضرائب وفرض التعرفة الجمركية على الهاتف النقال واستيراد السيارات التي تبلغ ضريبتها 15%.
الآن أكو برنامج يستهدف هو إلى تقليل النفقات وإيجاد مصادر إيرادات أخرى غير الريع النفطي، اللي من ضمنها تحسين وضع الضرائب، تعرفة جمركية، الهاتف النقال، رسوم على استيراد السيارات 15% تبلغ. هذه صارت بدائل، اما التنفيذ مع الادخار الاجباري لم يجري لحد الان. طبعا اكو كان مقترح ان هناك ما يقرب 730 واحد بدرجه مستشار ووكيل.
ليلى احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
اوراق الصباح.